موصدة بمحجر حديدي. ألفيت أن هذه الغرف لا تصلح للاعتقال لأن المعتقل الخطر يمكن أن يلقي بنفسه من النافذة إلى الشارع، ولكن يبدو لي أن مسؤولي اللجنة الثورية يعرفون جيدا أن هؤلاء المعتقلين أحرص الناس على حياة ولا يحتمل أن يجازفوا بحياتهم، فتركوهم في تلك الغرف الفارهة ذات الشبابيك الواسعة. فتحوا لي إحدى الغرف فوجدت فيها جماعة جالسين، عرفت بعضهم، سلمت عليهم ونصحتهم بأن يدلوا بمعلوماتهم ويتعاونوا مع الثوار وأن لا يعقدوا أي أمل على عودة النظام المنهار، وأن هذه الثورة قد انتصرت وستواصل انتصاراتها بإذن الله، فما عليهم إلا الاعتراف والتعاون. رأيت في زاوية الغرفة رجلا يصلي، عرفت أنه بابائي. قلت للمعتقلين سائلا: أهذا هو بابائي؟ قالوا: نعم. قلت: عجيب، لي معه ذكريات طويلة. توجهت الأنظار إليه وهو يواصل صلاته الركعة بعد الأخرى دون أن يسلم. كان يتوجس مني خيفة ويحس بشر، ولذلك أشغل نفسه في صلاة كاذبة حتى لا يواجهني. ذهبت إلى غرفة أخرى تفقدت المعتقلين فيها، ثم عدت إلى الغرفة الأولى فتحتها فجأة فبهت بابائي حين رآني وأصيب بالذهول والانهيار، وأخذ يتوسل بي ويقسم الأيمان المغلظة بأنه كان فتى طائشا غرر به وخدع. ووقفت أستمع إلى كلامه دون أن أجيبه، ثم قلت له: أتذكر كيف كنت تعاملني في السجن؟ أذكرك بواحدة فقط، أتذكر أنك كنت تأخذ بلحيتي في غرفة التعذيب فتلقيني على الأرض ثم ترفعني من لحيتي وتسمعني كلمات جارحة وتضربني على الأرض وهكذا؟ قال: نعم أذكر ذلك. وفي هذه الأثناء استشاط من كان يرافقني غيظا وهم بالإجهاز عليه لولا أن هدأتهم، ثم واصلت الكلام وقلت متحديا: أنا مستعد لتخليصك وأنت تعرف أني قادر على ذلك، ولكن بشرط واحد، وهو أن تدلنا على مكان اختفاء رئيسك. وهذا الرئيس الذي سألت بابائي عنه شخصية سفاكية خطيرة، فهو الذي بنى السفاكة في مشهد وبقي من أول تأسيسه إلى ساعة زواله مع تغير الرؤساء باستمرار، وتتمركز عنده كل المعلومات المرتبطة بمدينة مشهد بل محافظة خراسان بأجمعها. ومع علمي أن بابائي على علم بمكان رئيسه لأن هذه الزمرة كانت مترابطة وعلى اتصال خلال أيام الثورة الإسلامية، فقد أصر على أنه لا علم له بمكانه، ثم قال: أظن أنه فر من إيران. على كل حال حوكم بابائي وأعدم، وكان قد ارتكب جرائم يستحق على كل واحدة منها عقوبة الإعدام. ثم ألقي القبض أخيرا وبعد سنوات من الاختفاء على رئيس سجن السفاك المذكور وأودع السجن. أذكر الشيء الكثير عن صلافة بابائي ووقاحته في سجني الخامس. في اليوم التالي لتعذيبي الذي ذكرته جاء هذا الرجل إلى زنزانتي وعرفته رغم الظلمة المطبقة. جلس على الأرض، والجلوس داخل الزنزانة ممنوع لغير السجناء. بدأ حديثه بالسؤال عن حالي بلغة التوقير والاحترام قائلاً: كيف حال سماحة السيد؟ أرجو أن لا يسوءك السجن. وواصل كلامه: عندي لسماحتكم نصيحة، وهي أن تتفضلوا بالإدلاء بكل ما عندكم من معلومات، وتجيبوا عن كل الأسئلة بصراحة، وإلا فإنه لا سمح الله، لا سمح الله، قد يفعلون بكم ما لا يتناسب مع مكانتكم وشخصية سماحتكم. بهذه اللهجة الوقحة كان يحدثني من مارس بحقي أمس أسوأ ألوان التعذيب الجسدي والنفسي. ضحكت من كلامه ولم أجبه بشيء، فانصرف.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:10، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج ألو طهران عند 1:16 وعلى مدى 40 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 1:56، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 2:26. الاغتيال الماكر تستمعون إليه عند 2:31، وبعد ذلك نقدم إليكم نسائم الرحمة عند 2:43. أيام خالدة تستمعون إليها عند 2:52، وبعد ذلك نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة عند 3:53. شكرا لحسن المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، نعطر أسماعنا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ محمد جواد بناهي، وهي الآيات 54 بعد 100 حتى الآية 57 بعد 100 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
والآن نقدم لحضراتكم محبة الإيمان تلاوة كريمة أخرى للأخ محمد جواد بناهي، وهي من سورة البقرة من الآية 400 حتى الآية 206.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران الذي جاءكم على الهواء مباشرة مساء يوم الجمعة الماضي. نتمنى لكم وقتا مفيدا بإصغائكم لهذا البرنامج الذي نأمل أيضا أن يكون حافزا لمشاركاتكم وحضوركم في حلقاته المباشرة.
الو
الو
الو الو طهران.
الو طهران.
الو طهران، تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. السيناريوهات المتوقعة للعملية الروسية في أوكرانيا. حياكم الله مستمعينا، أهلا بحضراتكم إلى الخبر الأكثر تداولا والذي يشغل الرأي العام العالمي. نتوقف لهذا الأسبوع في لقائنا آل طهران عند ما يجري في أوكرانيا وما هي السيناريوهات المتوقعة لهذه العملية الروسية في جارتها أوكرانيا. حياكم الله إلى هذا اللقاء. سنحاول مستمعي الكريم أن نسرد الخلفية التاريخية لما جرى خلال الفترة الماضية لنصل إلى ما وصل إليه الحال والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باعتبارها رد فعل وليس فعلا مباشرا. نقول في البداية عن مقدمات وأسباب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وما هي المبادئ العسكرية الجديدة التي طبقتها روسيا في هذه العملية. سنحاول أن نتحدث عن السيناريوهات المحتملة المتوقعة للعملية الروسية. مقدمات وأسباب العملية مستمع الكريم بدأت الخميس عند الساعة 5 فجرا بتوقيت موسكو. أطلقت فيها روسيا عملية عسكرية كبيرة تجاه أوكرانيا في خطوة تبدو من حيث الشكل والتصرف العسكري والسياسي الروسي منذ بداية أزمة أوكرانيا عام 2014 أنها محاولة لإنهاء 8 سنوات من التمرد بين هلالين، الأوكراني على سلطة ونظام الرئيس الشرعي المنتخب لأوكرانيا فيكتور يانكوفيتش، والذي أطاح به المتمردون في ذات التاريخ أي في 24 فبراير 2014. العملية الخاطفة التي جاءت بأسلوبي الصدمة والترويع والراية الخاطئة أنهت 45 يوما من المناورات السياسية والعسكرية بين الروس والأمريكان وإلى جانبهم الناتو. يبدو من خلال سياقها الذي بدأ في 10 من الشهر الماضي أنها عملية متكاملة مخطط لها جيدا على المستوى الاستراتيجي، ممن عكس نجاحا على المستويين العسكري والسياسي، حيث أن الفترة التي سبقت عملية الهجوم التي تخللتها مفاوضات مكثفة مع أبرز اللاعبين في أوروبا في أمريكا مكنت القيادة الروسية من سبر غور نوايا جميع الأطراف. فجاءت العملية سريعة ووفق ما توقعته القيادة الروسية من ردات فعل على تلك العملية. العملية في الأساس بدأت بممارسة استعراض للقوة لإجبار القيادة الأوكرانية وداعميها لتعديل السلوك الأوكراني ما يزعج روسيا طبعا، ووقف التحرش بالأمن القومي الروسي، فضلا عن إجبارهم على الجلوس على طاولة المفاوضات لإنجاز حل نهائي بضمانات كافية ومكتوبة من الناتو ومن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحكم بمصيره، بحيث تلزم هذه الضمانات أوكرانيا بما لم تنفذه منذ البداية. لكن العملية تطورت إلى فرض تغيير كامل لهوية النظام الأوكراني بعد دراسة القيادة الروسية لنوايا الفاعلين والمؤثرين الرئيسيين في الأزمة وظهور فجوات كبيرة في مواقف الخصوم وتعارضات واختلافات كبيرة، فضلا عن اكتشافها لسوء التقدير الكبير الذي وقعت فيه واشنطن ولندن والذي نتج عنه تقييم خاطئ للمزايا الاستراتيجية الجديدة التي باتت تتمتع بها روسيا. روسيا اليوم غير روسيا 2014 واختلاف ظروفها عما كانت عليه في ذلك العام، حيث كانت الهجمة الأمريكية في الشرق الأوسط في غرب آسيا في أوجها، وفي عرض لشريط الأحداث منذ 2014 وبعد محاولات أوروبية لخفض التصعيد الذي تلا ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واشتباكات دونباس كما نتذكر بين حكومة المتمردين في أوكرانيا وأنصار رئيس المخلوع يانكوفيتش، أسفر السعي الألماني المشترك في حزيران من العام 2014 عن عقد قمة رباعية في مدينة النورماندي الفرنسية بين روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا على هامش احتفالات الذكرى 70 للإنزال الكبير الذي نفذه الحلفاء في المدينة والذي مهد لإنهاء الحرب العالمية الثانية. إلا أنه لم يمنع القيادة الأوكرانية التي نتجت عن التمرد من استمرار المشاغبة أو المضايقة لروسيا التي كانت أمام تطبيق قرار كبير وهو تدخل في سوريا، حيث كان خطر الجماعات التكفيرية المسلحة ذا أولوية استراتيجية، واستمرت محاولات فرنسا وألمانيا دون فائدة بسبب دخول الناتو على خط تغطية القيادة الأوكرانية المتمردة وإعادة بناء جيشها بعد حل معظم الجيش الأوكراني السابق بدعوى تأثر قسم كبير من قياداته وأفراده بروسيا وإمكانية موسكو التأثير من خلاله. فجرى حل عدد من الفراق والألوية العسكرية طبعا في أوكرانيا وإعادة هيكلة شاملة للجيش الأوكراني الذي نراه الآن بعد تغيير كبير في عقيدته لتصبح ملائمة لعقيدة حلف الناتو. ظلت القيادة الروسية تحذر من أن أي خطوة باتجاه ضم أوكرانيا لحلف الناتو سنتعامل معها على أنها تهديد مباشر للأمن القومي الروسي. في عز انغماس روسيا في الحرب السورية بدأت البحرية الأوكرانية مستمعي الكريم بما أسمي بالتحرش بالسفن الروسية المدنية والعسكرية، ووقعت عدة اشتباكات بحرية بين أسطول البحر الأسود الروسي والبحرية الأوكرانية بين العام 2016 إلى 2020، في بحر أزوف الذي بدأت تتعامل معه أوكرانيا أنه بحر أوكراني صيف العام 2019. طبعا هذا الأمر أزعج روسيا كثيرا. تطورت التحرشات، طبعا هناك سرد ممل جدا حول هذه الأمور، أحاول أن أختصر قدر المستطاع. تطورت هذه التحرشات بدخول القوات البحرية التابعة للناتو عبر البحر الأسود، خط أحمر، بزعامة تركيا بداية ثم بزعامة بريطانيا، وبدأ من خلال السلوك البحري للأسطول التابع للناتو أن الهدف هو التوسع لتحقيق نفوذ بحري كبير ومؤثر في أهم منطقة حيوية روسية. مع زيادة الحراك البحري للناتو بدأت أوكرانيا تجاهر بأنها قدمت طلب للانضمام لحلف الناتو، تزامن ذلك مع محاولة تهريب ثورة ملونة في بيلاروسيا الدولة النووية والحليف الأقرب لروسيا. تبين أن هذه المحاولات بالكامل مدعومة من حلف الناتو والعنصر الرئيس فيه أمريكا. تفرغت القيادة الروسية بعد أحداث سوريا لإنهاء ملف التهديدات في الجوار، أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، أوكرانيا وكازاخستان، وعجلت مفاعيل محاولة الثورة الملونة في كازاخستان الشهر الماضي في تسريع روسيا لاستراتيجيتها في الجوار الأوراسي، وحسمت الأمر بتدخلها العسكري الروسي المباشر في أقل من 48 ساعة، التسلل والتدخل الأمريكي التركي في خاصرتها الرخوة كازاخستان. سنحاول في هذا اللقاء من بعد هذه المقدمة والسرد التاريخي لما جرى ولو بمختصر شديد طبعا، لأنه هناك تفصيلات عميقة جدا في ما جرى خلال السنوات الماضية، نحاول أن نسرد ونتحدث عن السيناريوهات الخمسة المتوقعة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعيات هذه السيناريوهات على المشهد برمته، على الأمن القومي الروسي وعلى مستقبل أوكرانيا. إذن السيناريوهات المتوقعة للعملية الروسية في أوكرانيا موضوع النقاش في لقائنا هذا من ألو طهران، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في ألو طهران. مساهمات عديدة وصلتنا قبل أن نعود إلى قضية السيناريوهات، لا بأس هنا أن أتوقف عندها لنستمع إليها ونأخذ فكرة حول تصور المستمع الكريم حول أحداث أوكرانيا، لأن الكثير حقيقة من الإخوة أو المحللين ارتأوا أن يكون هناك سرد تاريخي لتوضيح ما يجري اليوم في أوكرانيا، وأن لا يعتبر أن ما جرى هو عمل مباشر بل هي نتيجة لسنوات من الاحتقان الذي كان موجود، والنار كانت تحت الرماد، اليوم ظهرت النار فوق الرماد من خلال ما جرى في هذه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. نستمع لأخ أبو محمد مهدي من اليمن في مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن المشهد للعملية الروسية في أوكرانيا يبدو ضبابيا حتى الآن، ولكن مع تخلي القوى الدولية عن أوكرانيا وتركها تواجه العملية الروسية بمفردها والاكتفاء بالتصريحات والعقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا، إلا أن روسيا أثبتت للعالم بأن أمريكا وأوروبا في موقف ضعف أمام القوة الروسية الصاعدة، وأن الأحادية الأمريكية باتت في خبر. كان لبرنامج ألو طهران أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل الأخ أبو محمد مهدي على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. حقيقة ما تفضل به الأخ العزيز أيضا وجهة نظر مطروحة وموجودة، البعض يرى فيما جرى عملية من حق الجانب الذي قام بهذه العملية أن يدافع عن أمن أراضيه ومستقبل بلاده، وهو قوة عالية، وأن لا يسكت على التدخلات. ووجهة نظر أخرى مخالفة ومغايرة لذلك تماما وجدناها منعكسة في الإعلام الذي انقسم في قضية التحليل حول ما جرى ويجري اليوم. أشكر الأخ أبو محمد مهدي الذي كتب إلينا الافتحي لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله وبياك وعليكم السلام ورحمة الله دائما أخي الكريم، الفاضل. هنا لبس أيضا أن استمع لرؤية الأخ عبد الله من السنغال، استمع إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي الكرام، أسرة برنامج أهل طهران، واضح جدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف عند حد الاحتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ولو كانت هذه الخطوة هي أقصى أهدافه لما حصد قوات بيلاروسيا، ولو أرسل 6 سفن حربية إلى البحر الأسود ببساطة هذه الحرب رسالة للغرب. أخوكم عبد الله بوي مدينة جوربيل والجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. احتراما لكل الآراء ولكل وجهات النظر، سوف نحاول التوقف عندها في هذا اللقاء لنستمع إليها. رؤية أخرى للأخت فاطمة من العراق تقول إن شاء الله تعود أوكرانيا للحضن الروسي، إنه حي الرئيس بوتين ونصر الله. شكرا للأخت فاطمة من العراق، أيضا وجهة نظر أخرى نستمع إليها في هذه اللحظات من الأخت فاطمة، والتي ترى فيما جرى بأنه حق روسي. الأخ يحيى أحمد الفضلي من محافظة دمار من اليمن كتب باختصار شديد: أوكرانيا بوابة الغرب وجروة الناتو. شكرا أخي يحيى، أيضا وجهة نظر للأخ يحيى تتلخص في أن أوكرانيا باتت بوابة للغرب، أو ربما باب من أبواب الغرب باتجاه الشرق أو باتجاه هذه البلدان، خصوصا محاولة إضعاف روسيا وكذلك التحالفات الموجودة.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. السيناريوهات المتوقعة العملية الروسية في أوكرانيا لا زال محور وموضوع النقاش. أتوقف عند هذه السيناريوهات مستمعي الكريم، وهي متوقعة من أكثر من جهة واحتماليات موجودة ومطروحة على الطاولة. 5 احتمالات يطرحها المحللون. أولا، السيناريو الأول المرجح هو سيناريو الإطاحة بالنظام الأوكراني الحالي، تحقيق عودة روسيا لممارسة دورها كقطب وقوة عظمى في العالم. طبعا الطرق واضحة عن طريق العمل العسكري المباشر على كل أوكرانيا، عدم السماح للقيادة الأوكرانية بالفرار، هذا ما حصل إلى غرب أوكرانيا، وهذه الفرضية ترجمها طبيعة الانتشار الحالي للقوات الروسية التي دخلت أوكرانيا، وحالة الجيش الأوكراني الحالية المعنوية المنهارة بفعل عدة عوامل معروفة. الناتو سيقوم حسب منهجيته التي اعتمدها في أفغانستان، في سوريا، في كوسوفو، في البوسنة، في الهرسك، بتقديم الدعم المادي للمتمردين أو المسلحين، ويؤسس ذلك لديناميكية خبيرها الروس منذ احتلال أفغانستان عام 79، الذين يمكن أن يردوا على كل عملية استهداف قواتهم بإزعاج أوروبا، إما بقضية إمدادات الغاز أو بتقييد حركة التجارة البحرية في بحري أزوف والبحر الأسود، اللذين سيصبحان بحيرة روسية تركية مع أرجحية لروسيا معروفة لماذا، ولدى موسكو أيضا تحت تصرفها العديد من الأدوات المؤثرة للرد، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، النفوذ الاقتصادي وأمور كثيرة أخرى. السيناريو الثاني الذي لا يقل خطورة عن الأول هو أن تتوقف موسكو بالتحديد في ما يجري اليوم على الأرض عند نهر دنيبر وتأخذ نصف أوكرانيا الشرقي بما في ذلك كييف العاصمة. هذا سيترك أوكرانيا الغربية مع موارد اقتصادية محدودة جدا ودفاعات قليلة وضعيفة وهزيلة، تعتمد إلى حد كبير على الجيران في الغرب للحصول على الدعم الاقتصادي على المساعدات، ولن يمنع موجات تهجير قد تتعدى 5 أو 7 ملايين مهاجر ستزدحم بهم أوروبا ومعظم الدول المنضمة حديثا لحلف الناتو مع وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين على الأرجح. في هذا السيناريو سيكون للغرب الناتو وواشنطن طبعا أقل قدر من التأثير على ما يحدث داخل أوكرانيا. السيناريو الثالث الأكثر تواضع بالنسبة لموسكو هو الاستيلاء على دونباس كما حدث طبعا بعد أن أنشأت روسيا قوات تقليدية في المنطقة وأدخلت جيشها. سيبدو التمرد الأوكراني اللاحق بمثابة تحول في الوضع الراهن. السيناريو الرابع انقسام أوكرانيا إلى جبهتين، غرب أوكرانيا مقابل شرق أوكرانيا. قد تقرر موسكو نقل القوات من الشرق والشمال والاستيلاء على جميع الأراضي الواقعة شهر نهر دنيبر بما في ذلك العاصمة كييف. سيتطلب دعم الناتو التمرد طرف ثالث لتأمين عبور نهر دنيبر بالمعدات والأشخاص، كما سيتطلب الأمر من غرب أوكرانيا أن يكون لها أو لديها خدمة عسكرية واستخباراتية فاعلة وفعالة، كلاهما ضروري لدعم التمرد على الجانب الآخر من الحدود. السيناريو الأخير والخامس هو تهديد أوكرانيا الغربية في السيناريو الذي تستولي فيه روسيا على شرق أوكرانيا التي ستنقسم إلى دولة متحالفة مع روسيا في الشرق وأخرى عميلة للناتو وأوروبا أو حليفة نقول للناتو وأوروبا في الغرب. وهنا ستسعى روسيا ولديها أدوات كثيرة كما نوهنا بكل ما أوتيت من قوة عسكرية وغيرها لإغلاق الحدود بين البلدين على طول النهر المذكور. ستحتاج الدولة المستقلة في الغرب إلى إنشاء عاصمة جديدة، مجموعة فاعلة من مؤسسات الدولة، اقتصاد قابل للحياة بدون الاعتماد على الموارد الطبيعية للشرق، كما ستواجه أيضا تدفق هائل للاجئين من الشرق يسعون للهروب من الحكم الروسي، وسوف يلجأ غرب أوكرانيا إلى أوروبا طلبا للمساعدة. طبعا هذه السيناريوهات التي قدمنا إليها مطروحة حتى اللحظة، الوقائع على الأرض هي التي ستحدد ذلك. في هذه اللحظات ينضم إلينا الأستاذ حسن هانيزاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران. السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين. أهلا وسهلا لك.
حياك الله. ما المتوقع في السيناريوهات المطروحة سيد هانيزاد؟ هل تعتقد أن روسيا ستبقى وتستمر في هذه العمليات للسيطرة على كل الأراضي الأوكرانية ومن بعد ذلك إجراء انتخابات وما شاكل، أم أن الأمر مختلف عن هذه السيناريوهات التي نسمع عنها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السيناريو الموجود والمطروح منذ عدة أسابيع أو أشهر في الكرملين هو أن أوكرانيا أصبحت تشكل خطرا على الأمن القومي الروسي، ولهذا السبب هنالك سيناريوهات. السيناريو المطروح أن روسيا سوف تستمر باجتياح أوكرانيا والإطاحة بالحكومة، ربما الرئيس الحالي سوف يتنحى وستكون هنالك انتخابات وتشكيل حكومة موالية لروسيا بدلا من إصرار الحكومة الحالية الأوكرانية للانضمام إلى حلف الناتو، وهذا يشكل خطر بطبيعة الحال. روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عدة أشهر وعدة سنوات كان يحذر الرئيس الأوكراني من المحاولات الرامية للانضمام إلى حلف الناتو ونصحه لاتخاذ سياسة تتلائم مع الأمر الواقع ولا يستخدم القوة أو الإضرار بروسيا، ولكن الرئيس الأوكراني استمر على نهجه وكان بإلحاح أن يريد للانضمام إلى حلف الناتو حتى تصبح أوكرانيا قاعدة لانطلاق الصواريخ البالستية ضد روسيا، ولهذا السبب هذا الاجتياح جاء. نعم. وهو آخر الدواء الكي حسب المثل العربي، واستخدم القوة الرئيس بوتين للإطاحة بالحكومة الحالية، ربما خلال أيام قليلة سوف تنسحب القوات الروسية من أوكرانيا وسيكون هنالك انتخابات، والجالية الروسية في كل المقاطعات الموجودة في أوكرانيا سوف تستخدم الإمكانات اللازمة للحضور على صناديق الاقتراح وتغيير الواقع الديمغرافي في أوكرانيا وتشكيل حكومة موالية لروسيا.
طيب. هنا اسمح لي توقف عند العقوبات المفروضة على روسيا اليوم وكيف يمكن الحديث عنها في ظل زيادة الحديث حول قضية فرض عقوبات مؤثرة وكبيرة واستراتيجية وما إلى ذلك. اسمح لي توقف عند هذه النقطة بالتحديد، وإلى أي مدى يمكن أن تصل هذه العقوبات، إلى حد يمكن أن يصل فيها وقف العمليات العسكرية أو غيره؟ تفضل.
نعم، في الحقيقة أن هناك عقوبات فرضت على روسيا. الاتحاد الأوروبي اتخذ قرار بطرد أو عزل روسيا من مجلس الاتحاد الأوروبي. هناك عقوبات فرضت على الشخصيات وعلى مؤسسات فاعلة في روسيا. طبعا الولايات المتحدة والدول الأوروبية أثبتت بأنها في أحلك الظروف تتخلى عن حلفائها. هذا أمر واقع حدث في أوكرانيا، وكانت الولايات المتحدة تهدد روسيا، ولكن عندما قامت روسيا باجتياح أوكرانيا لم تقوم بأي عمل أو تدخل عسكري لصالح الحكومة الأوكرانية. فلهذا السبب هنالك تذمر من الحكومة الأوكرانية بأنها بغت وحيدة وفي مواجهة روسيا. فلذا الولايات المتحدة تستخدم ضغوطات، ربما سيكون هنالك قرارات هامة لطرد السفراء روسيا في الاتحاد الأوروبي، إجراءات تتخذها الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإضعاف دور روسيا في العالم وفي المنطقة. طبعا كل هذا كان مدروس الكرملين والحكومة الروسية والرئيس الروسي بوتين كان يعلم بأن الولايات المتحدة سوف تستخدم عقوبات غاسية على روسيا في حال اجتياح أوكرانيا. فلهذا السبب هذه الإجراءات سوف تستمر.
طيب.
والضغوطات على روسيا سوف تستمر، ولكن الولايات المتحدة أثبتت بأنها تتخلى عن حلفائها.
طيب. روسيا التي تمتلك حق النقض الفيتو ويمكن استخدامه مباشرة، هل تستطيع معها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فرض عقوبات مباشرة أو غير مباشرة على الجانب الروسي مالك الحق في حق النقض وكذلك الفيتو كما يسمى برأيكم؟
نعم، روسيا والصين تستخدمان حق النار في حال طرح قرار في مجلس الأمن في على ضد روسيا، ولكن الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة مثل الاتحاد الأوروبي، دول عربية، دول إقليمية سوف تتخذ خارج إطار مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن لا يستطيع اتخاذ أي قرار، كل قرار سوف يواجه حق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين. ولهذا السبب الولايات المتحدة تتجه نحو إجراء وتنفيذ عقوبات غاسية ضد روسيا مع حلفائها، وإحدى العقوبات طرد كل السفراء الروسية من الاتحاد الأوروبي وقطع العلاقات مع روسيا. هذه الإجراءات ممكن تتخذها الولايات المتحدة، ولكن مجلس الأمن لا يستطيع في ظل وجود فيتو لروسيا والصين لا يستطيع اتخاذ قرار ضد روسيا.
هل تعتقد أن الجيش الأوكراني مستعد اليوم لأن يتحمل هذه المسؤولية وأن يتخذ قرارا ربما يكون في الساعات القليلة القادمة أم لا، ويكون الجواب نعم وتكون الغلبة للجانب ربما الأوكراني والروسي معا في قضية إنهاء هذه الحالة لأنها تهدد حقيقة الأمن والسلم في داخل أوكرانيا بشكل عام؟ نتحدث عن أكثر من 45 مليون إنسان يعيش في أوكرانيا كمواطنين. تفضل.
نعم، حقيقة أكثر من نصف الجيش الأوكراني والقوات المسلحة في أوكرانيا هي موالية لروسيا وهي من أصول روسية. الجيش الأوكراني أغلبيته من أصول روسية، ولهذا السبب ربما الجيش يقوم في الإطاحة بالحكومة ويحدث انقلاب عسكري ضد الرئيس الحالي الذي بوضع كل بيضاته في سلة الولايات المتحدة وفشل. فلذا سيكون هنالك انقلاب عسكري، سيكون هنالك تغيير في الحكومة، ومن ثم إجراء انتخابات، وبعد فترة من استلام السلطة عبر الجيش سيكون هنالك انتخابات والرئيس الحالي هو الخاسر وحكومته.
مع الساعة الأولى الهجوم والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اتصل الرئيس الأوكراني بالرئيس الأمريكي لم يجب على كل اتصالات الرئيس الأوكراني. الولايات المتحدة الأمريكية تركت أوكرانيا، الناتو ترك أوكرانيا كما قال الرئيس الأوكراني، يواجهون مصيرهم وكأنه لم يكن هناك حلف أو علاقات أساسا مع هذه الدول. الأستاذ حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
أهلا وسهلا، شكرا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل مرة أخرى إذا هذا اللقاء في ألو طهران. السيناريوهات المتوقعة للعملية الروسية في أوكرانيا لا زال محور موضوع النقاش. عودة إلى ما كنا نبحث فيه ونتحدث عنه في الدقائق الماضية بعد توديعنا للسيد هاني زادة، نقول بأن ما جرى في أوكرانيا لم يكن غير متوقع بتاتا. هذا الأمر يجب أن يعلمه المستمع الكريم ومن يتابع الشأن الأوكراني حاليا. كان متوقعا لكنه بشكل مباشر أو غير مباشر كانت هناك إشارات لفرض التهدية بدلا من التصعيد، لكن الجانب الآخر الناتو والجانب الأمريكي تمادى كثيرا كما قالت روسيا بذلك بشكل صريح، وكما قال ذلك السيد بوتين الرئيس الروسي، والقيادات العسكرية شاركت ذات الرأي في أن الجانب المقابل تمادى كثيرا ولا يمكن السكوت على ذلك، وصولا إلى المناورات العسكرية من بعد ذلك الإشارات والتمهيدات وحتى قضية التهديد التي لم تنفع، حيث بدأت العمليات العسكرية لإنهاء هذا الواقع وهذا الحال بعد سنوات من التعلل وكذلك سنوات من ترك الفرصة لتغيير المسار الأوكراني بعد أحداث 2014. الأخ العزيز والفاضل الصديق غزوان علي عبد الله من ميسان العراق يرسل إلينا يقول بعد السلام والتحية علينا وعلى المستمعين. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي غزوان، حياكم الله. أوكرانيا كانت لها سلبيات باحتلال العراق وليس من الشامتين. اشتركت أوكرانيا مع القوات الأمريكية في احتلال العراق لتكون للجميع عبرة من أفغانستان. تخلت عنهم أمريكا بكل سهولة لتضعهم حطبا وتفرض عقوبات على روسيا وأوكرانيا، وهي الخاسر الوحيد في الحرب على الرئيس الأوكراني أن يرحل بعد أن دخل أو أدخل بلاده في النفق الضيق. فقد أوقعته أمريكا والغرب بزعمهم أنهم سيدافعون عنه، وفي النهاية دعوا مواطنيهم للمغادرة أو دعوهم للمغادرة، واكتفى بعضهم بالعقوبات الخجولة. خلاصة الخلاصة، روسيا تعود مرة أخرى قوة عظمى، ومن يتعامل مع أمريكا كالذي يتعامل مع الفحم، لا يناله إلا سواد الوجه واليدين. حلف الناتو دفع أوكرانيا بوجه روسيا، وبالتالي اعترف الرئيس الأوكراني أنه يواجه روسيا لوحده. السياسة الأوروبية عاهرة لأنه دائما بحضن أمريكا دائما، مثلما كانوا السياسيين العراقيين بحضن أمريكا. غزوان علي عبد الله من ميسان العراق، الأخ والصديق العزيز، لك منا كل الشكر والتحية أخي الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المساهمة ووجهة النظر التي طرحتموها. أيضا نتوقف عند وجهات النظر التي تصلنا من الإخوة والأخوات. الأخ العزيز نعم أبو عمر البهاني من قم المقدسة كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو عمر حياكم الله، تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام. من المؤكد أن أوكرانيا كانت عميلة لأمريكا قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، ثم بدأ انهيار هذا الاتحاد، وقد وجدنا أوكرانيا ليس فقط عميلة بل تابعة ومؤتمرة بالأوامر الأمريكية، وهذا ما شاهدناه في احتلال العراق 2003. فقد شاهدنا القوات الأوكرانية منتشرة بكثرة داخل العراق، خاصة قرب الحدود العراقية الإيرانية قرب معمر مهران. ستتلقى أوكرانيا الدرس المؤدب لها، كما ستتلقى دويلة الإمارات والبحرين الدرس في المستقبل. سلامي لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة. حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا على طرح وجهة النظر هذه. طبعا هناك تأكيد من الإخوة في عراقنا الحبيب حول قضية وجود أوكرانيا إلى جانب أمريكا في اعتداء على العراق واحتلالها للعراق خلال السنوات الماضية. علي الموسى من العراق يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي علي، حياكم الله وبياكم. السيناريو الأكبر توقعا وحسب الأدلة تغيير نظام السياسي الأوكراني، حيث دعا السيد بوتين الجيش الأوكراني لاستلام الحكم وكييف مطوقة من الشمال والشرق والمطار، وحدث أن انزال بحري نحو العاصمة، وأخيرا طلب الرئيس الأوكراني من شعوب الاتحاد الأوروبي تطوع القتال معهم، وهذه هزيمة حقا. رجاء الأخ علي الموسى يقول أظهروا تحليلات المتصلين والمشاركين وناقشوها لكي تساهموا بتطور ثقافة أبناء الشعوب. والله يا أخي علي لم نفعل غير ذلك، يعني كل التصورات والتوقعات والسيناريوهات وكذلك وجهات النظر المتعارضة التي تصلنا نقرأها بكل أمانة ونوصلها للمستمع الكريم، وهو من يحدد، هو الذي لديه حقيقة إمكانية تحديد الصح من الخطأ والغث من السمين، والحمد لله مستمعينا على درجة عالية من الوعي، من الثقافة، من الإيمان التي تؤهلهم لأن يفهموا العبارة من بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ أبو عمير من اليمن يسلم علينا. عليكم السلام أخي الكريم، حياك الله وبياك، وأهلا بكل أهلنا في اليمن الحبيب. أود أن نتحدث في هذا اللقاء وبعد كل ما سردناه خلال الدقائق القليلة، ولو كانت قليلة جدا حقيقة أمام هذا الحجم الكبير والهائل الذي يمكن أن نتحدث عنه خلال السنوات الماضية. البنتاغون يعلن في هذه اللحظات، أو مسؤول في البنتاغون، أن القوات الجوية الأوكرانية تواصل القتال وتصد المقاتلات الروسية. أما الفاينانشال تايمز فتنشر الآن حزمة العقوبات الثانية ضد روسيا ستضم بنكي أنفا وأتروكيتي للبنوك المحظورة من التمويل الأوروبي. هنا الحديث أو النقطة الغاية في الأهمية، لماذا كل هذا الدفاع عن أوكرانيا أولا، ثانيا كيف يمكن فهم ما يجري على الواقع اليوم، وهل سينتج عنه ربما نتائج إيجابية لروسيا حتى لأوكرانيا والشعب الأوكراني للمنطقة برمتها؟ هذا السؤال الكبير الذي يمكن أن يطرح، وكيف سيكون شكل أوكرانيا بعد هذه العملية العسكرية الروسية ضدها. الرئيس الأوكراني يقول روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في 4 صباحا بالتوقيت المحلي، ونحن بحاجة إلى مساعدة دولية فعالة وتحالف مناهض للحرب، ونطلب مساعدات دفاعية من دول شرق أوروبا الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، ونواجه هذه المعركة لوحدنا، وفي الحقيقة لا أحد يريد أن يحارب معنا، على الجميع أن يعلم ذلك. هذا الكلام للرئيس الأوكراني، يقول أن العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد. العقوبات الجديدة لم تقنع روسيا بأن توقف الحرب، الكل خائف من إعطائنا ضمانات للانضمام لحلف الناتو، والكثير من الأخبار، بل مئات الأخبار التي تصل مع كل ساعة يواصل فيها أو تتواصل فيها هذه العمليات العسكرية الروسية على الأرض الأوكرانية. نسأل الله السلم والسلام والأمن والأمان دائما لكل شعوب العالم، وأن تنتهي هذه الأزمة وهذه العملية العسكرية بأقل الخسائر الممكنة بالأرواح، لأننا نتحدث عن مدن فيها مدنيين ممكن أن تتعرض أرواحهم للخطر. السلامة للجميع، ولا يصح إلا الصحيح. في نهاية هذا اللقاء نقول مع احترامنا لكل الآراء التي قدمناها وقدمنا لها وتوقفنا عندها وناقشناها خلال الدقائق القليلة من عمر لقائنا هذا في ألو طهران. نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: مع الكاظم عليه السلام في معبد السجن. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام قد اتخذ السجن مسجداً، ومن خلوة الحبس معتكفا، فنهاره صيام وليله مناجات وقيام، والدنيا في نظره محراب للعبادة وللتسبيح والتقديس والدعاء للناس والاستغفار لهم. كما أن السجن لم يمنعه من رعاية المؤمنين وهدايتهم عبر الرسائل ووسائل الاتصال التي لم تستطع قطعها أجهزة التجسس العباسية رغم كل ما بذلت.
أنت مساء يا مولاي، جئتك في هذا الليل
لتنغص سرورنا وتكدر صفونا يا يحيى بن خالد البرمكي.
مولاي الخليفة الرشيد، الوزير مأمور والمأمور معذور.
حسنا، ما عذرك؟
رسالة عيسى بن جعفر يا مولاي.
فضها وقرأها.
يقول بإيجاز: خذوه مني فقد كان عندي في السجن سنة، وسلموه إلى من شئتم، وإلا خليت سبيله.
أجزم أنه أصبح يوالي.
ثم يقول يا مولاي:
ماذا يقول؟
فقد اجتهدت أن أخذ عليه حجة فما قدرت على ذلك، حتى أني لأتسمع عليه إذا دعا، لعله يدعو علي أو عليك، فما أسمعه يدعو إلا يسأل الله الرحمة والمغفرة وهو يقول.
ماذا يقول؟
اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، وقد فعلت ذلك فلك الحمد.
كفى، ليت السماء كشطت. ما أصبرك يا ابن جعفر، ما أصبرك.
وماذا بعد؟
أنفذوه إلى سجن الفضل بن الربيع حالا.
سمعا سمعا وطاعة يا مولاي. كتاب الفضل بن ربيع يا مولاي.
وهو الآخر جذبه سحر موسى بن جعفر. يا لهذا الرجل، يستلقي على صدري بثقله. يا ليت السماء تسقط على الأرض ماذا يقول الفضل بن الربيع؟
يقول في كتابه يا مولاي كما قال عيسى بن جعفر.
حسنا، ابعثوا به إلى سجن السندي بن شاهك